بسم الله الرحمن الرحيم. أما تفسير قول الله عز وجل في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، فكما أشرنا إليه في درس سابق أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له في ذلك رسالة حافلة، رسالة في تفسير سورة الإخلاص وما يتعلق بها، ومما ذكره في ذلك في تلك الرسالة، هي رسالة طويلة فيها خير كثير، ومما ذكره أن حديث في قل هو الله أحد إنها تعادل ثلث القرآن فيه دلالة على المذهب الصواب والمذهب الحق الراجح على في تفضيل كلام الله سبحانه وتعالى، تفضيل بعض صفاته على بعض، وهذا فيه نصوص وآثار كثيرة وماذا وواسعة. فصفات الله عز وجل فاضلة، منها فاضل ومنها أفضل، لهذا يقال الاسم الأعظم. قال شيخ الإسلام قول القائل، أي في الإشكال على هذه المسألة، قول القائل صفات الله كلها فاضلة في غاية التمام والكمال ليس فيها نقص، كلام صحيح، لكن توهمه أنه إذا كان بعضها أفضل من بعض كان المفضول معيبا منقوصا خطأ منه، فهمتم؟ قول القائل إن صفات الله عز وجل كلها فاضلة في غاية التمام والكمال كلام صواب ليس فيها نقص، كلام صواب، لكن أن نتوهم أن إذا قلنا فاضل وأفضل أن غير الأفضل يكون فيه نقص عيب كلام خطأ، فهذا ليس مقصود. فالنصوص تدل على أن بعض أسماء الله أفضل من بعض، لقد دعا الله عز وجل باسمه ماذا؟ الأعظم، ومن أسماء الله الكبير والأكبر والكريم والأكرم، وذكر الأدلة على هذا القول وقرره. ومما ذكره أيضا رحمه الله في بدائع كلامه على هذه السورة وهو الذي قصدنا قراءته، قال والمقصود هنا أن صفات التنزيه يجمعها هذان المعنيان المذكوران في هذه السورة، أحدهما نفي النقائص عنه، والثاني أنه ليس كمثله شيء في صفات الكمال الثابتة. هذه السورة اشتملت على معنيين، كلاهما مذكور في هذه السورة. المعنى الأول نفي النقائص عنه، نفي النقائص، من أين جاء نفي النقائص؟ قال ذلك من لوازم إثبات صفات الكمال، فمن ثبت له الكمال التام انتفى النقصان المضاد له. والكمال من مدلول اسمه الصمد، قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد هذا اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو متضمن لإثبات كل كمال لله سبحانه وتعالى. الصمد، لأن الصمد في لغة العرب لا يطلقون الصمد إلا على السيد الكريم، على السيد الذي يصمد الناس إليه لكرمه ورحمته ولقدرته على ذلك ولحكمته إلى غير ذلك من المعاني. فقوله الصمد هو اسم اشتمل على الدلالة على عدة معاني من معاني أسماء الله، فهو يدل على الكمال. ومن ثبت له الكمال، يعني لأن الصمد كما تقدم هو الذي يصمد إليه عند الحوائج، ومن كان ناقصا لا يصمد إليه إنما يصمد إلى الكامل، فمن ثبت له الكمال انتفى عنه النقص، انتفى عنه النقص. فقوله قل هو الله أحد، الله الصمد دلت على هذا الأصل، على نفي النقائص عنه. من أي جهة؟ من جهة أنه أثبت له الكمال، يلزم من ذلك نفي النقص عنه. الثاني أنه ليس كمثله شيء، وهذا المعنى من مدلول اسم الله الأحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، أحد معناه ليس كمثله شيء، فهو متفرد في صفاته وأفعاله التي هي أفعال التي هي صفات الكمال والأسماء الحسنى والأفعال الواقعة على مقتضى العلم والحكمة. فهذان الاسمان العظيمان يتضمنان تنزيهه عن كل نقص وعيب، ويتضمنان تنزيهه في صفات الكمال ألا يكون له مماثل في شيء منها. ثم اسم الصمد يتضمن إثبات جميع أوصاف الكمال ونفي، يستلزم نفي جميع صفات النقص. فهذه سورة عظيمة، صفة الرحمن، صفة الرحمن. ذكر كلاما متعلقا بهذا في مجموع الفتاوى 1708 وما بعدها، ولماذا كانت تعدل ثلث القرآن. أفاد ابن القيم رحمه الله أن ذلك من جهة ما فيها من الدلالة على صفة الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن منه صفات لله سبحانه، ومنه ماذا؟ ومنه أخبار وأحكام، منه ما يكون متعلقا بصفات الله سبحانه وتعالى، ومنه ما هو متعلق بالأحكام الشرعية المطلوبة من العبد، ومنه كذلك بشيء ثالث القصص. وصفة الرحمن ثلث القرآن، صفة الرحمن ماذا؟ ثلث القرآن. بل ذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله توحيد، أن القرآن كله ماذا؟ توحيد. لأنه إما أن يكون ماذا؟ انظر، اذهب انظر من هذا الذي انظر إذا كان ممسوسا الممسوسين، لأنه إما خبر عن الله سبحانه وتعالى وعن أسمائه وعن صفاته، وإما ماذا؟ وإما أنه أمر لأهل التوحيد وجزاء أهل التوحيد، أو كذلك عقاب أهل الشرك لا غير ذلك. طيب، وأيضا الله يكفي نشره، هذا كتاب اختيارات، لا قبله أيضا في بدائع التفسير لابن القيم رحمه الله، سنقرأ كلاما فيما يتعلق بتفسير السورتين التي هي سورة قل هو الله وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق. أما سورة الفلق فاختلفوا هل هي مكية أو مدنية، والذي يظهر أنها مدنية، الذي يظهر أنها مدنية، لأنها نزلت في سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما ورد في ذلك آثار وأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا لما نزلت عليه هاتان السورتان، ترك ما سواهما من المعوذات فالذي يظهر أن سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أنها مدنية، هذا قول ابن عباس ومجاهد وعطاء، قول ابن عباس ومجاهد وعطاء. وأما آياتها فقل أعوذ برب الفلق 5 آيات ليس فيها اختلاف. من هو؟ في عند ال أنا في الشماسة حق النساء. طيب وأما سورة الناس فهي 7 آيات في المكي والشامي و6 آيات في عدد الباقين، واختلافهم في الوسواس في قوله قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس، هذه عدها المكي والشامي آية، الخناس عدها آية براسها الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإذا اختلافهم في هذا في لفظة الوسواس من الآية 4 عدها المكي والشامي ولم يعدها الباقون، هذا في البيان في عداء القرآن لأبي عمرو الداني. وأسماء هاتين السورتين سورة الفلق قالوا لها قل أعوذ برب الفلق، ويقال للسورتين معا المعوذتين، ويقال لهما المشقشقتين، والمقشقشتين، مشقشقة ومقشقشة، هذه من الأسماء التي ذكرها القرطبي والألوسي وغيرهما السيوطي. وقول الله سبحانه المقشقشة والمشقشقة هي بمعنى المبينة والمفرقة في معنى هاتين السورتين، لماذا قيل لها المشقشقتين؟ لم يعللوا تسمية المعوذتين بهذا الاسم. طيب علل القرطبي بأنهما تبرئان من النفاق، بأنهما تبرئان من النفاق مقشقشتين، وكذلك المشقشقتين مقلوبه. وعلى كل هذه أسماء ليست مشهورة، لكن نذكرها فقط من باب ما اعتدنا على ذكره. قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق، اختلفوا في الفلق، أما الاستعاذة فمعروفة، العوذ هو اللجوء لدفع المكروه، لجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند إرادة دفع المكروه. قل أعوذ برب الفلق، واللوذ اللجوء عند إرادة المحبوب، كما ذكر ذلك ابن كثير في مقدمة التفسير، يا من أعوذ به فيما أحاذره، ومن ألوذ به فيما أؤمله. فاللوذ فيما يؤمله، والعوذ فيما يحاذره. قل أعوذ برب الفلق، اختلفوا في الفلق على أقوال، ذكر ابن الجوزي منها 6، الأول أنه الصبح والثاني أنه الخلق، والثالث سجن في جهنم، والرابع شجرة في النار، والخامس كل من فلق عن شيء كالصبح والحب والنوى وغير ذلك. والسادس أنه من أسماء جهنم. بعد أن ذكر هذه الأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختار أن المراد بالفلق كل ما فلق، كل ما فلقه الرب وهو جميع الخلق، وقد يراد به الخصوص وهو الصبح. فقول من قال الصبح أو قال الخلق هذان ليس بمتعارضين، لأن الصبح مما فلقه الله سبحانه وتعالى. قال الفلق فعل بمعنى مفعول أي مفلوق، كل ما فلقه الرب فهو فلق. وقول كثير من المفسرين الفلق الصبح إنما قالوا ذلك لأنه أبين وأوضح، هذا في مجموع الفتاوى 17504. وقوله من شر ما خلق، من شر ما خلق ذكر ابن القيم رحمه الله قال دخل في قوله من شر ما خلق الاستعاذة من كل شر في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره، من حيوان أو غيره، إنسيا كان أو جنية، أو هامة أو دابة، أو هامة أو دابة، أو ريحا أو صاعقة، أي نوع كان من أنواع البلاء. فإن قلت فهل في ما ها هنا عموم، قلت فيها عموم تقييدي وصفي لا عموم إطلاقي، والمعنى من شر كل مخلوق فيه شر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر الذي خلقه، هذا فيه عموم تقييدي ماذا؟ وصفي، أي من شر كل مخلوق فيه شر، فعمومها من هذا الوجه. وليس المراد الاستعاذة من شر كل ما خلقه الله، فإن الجنة وما فيها ليس فيها شر، وكذلك الملائكة والأنبياء فإنهم خير محض، والخير كله حصل على أيديهم. فالاستعاذة من شر ما خلق تعم شر كل مخلوق فيه شر، وتعم كل شر في الدنيا والآخرة، وشر شياطين الإنس والجن، وشر السباع والهواء، وشر النار والهواء وغير ذلك. إذن هذا في قوله من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر. وقوله ومن شر غاسق إذا وقب، ما المراد بالغاسق؟ أيضا فيه أقوال. ثم أيضا في قوله من شر ما خلق بعضهم جعلها على العموم، وبعضهم خصها بإبليس ذريته، بعضهم خصها بجهنم، والصحيح العموم على المعنى الذي ذكره ابن القيم رحمه الله كما سمعته قبل قليل. وقوله من شر غاسق إذا وقب، الغاسق فيها أقوال، القمر، وهذا مروي في حديث عائشة، والثاني أنه النجم، والثالث الليل، والرابع الثريا. واختار ابن تيمية رحمه الله أن المراد بالغاسق الليل، ويدخل فيه آيته التي هي القمر والنجم، فلا تعارض بين من قال القمر وبين من قال الليل، فالغاسق هو الليل، ويدخل في هذا آية الليل التي هي القمر. وقوله ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات هن السواحر التي ينفثن أي يتفلن إذا سحرنا، كما أن الراقي إذا رقى يرقي وينفث، فكذلك هن ينفثن في السحر. من شر النفاثات أي السواحر. وقول من قال إنهن بنات لبيد بن الأعصم، هذا أولا نحتاج إلى دليل، ثم أيضا لو كنا سواحر لكنا داخلات في العموم، العبرة بعموم اللفظ. وقوله من شر حاسد إذا حسد، هذا على العموم، شر كل حاسد إذا حسد، وليس بخصوص اليهود، بل هم داخلون في ذلك دخولا أوليا، لأنهم أشر أكثر الناس حسدا وأعظم الناس حسدا. وهذه الأقوال تجدها، أو هذه الأشياء التي ذكرناها قبل قليل، في بدائع التفسير الذي جمع فيه صاحبه تفسير ابن القيم رحمه الله، جمع فيه تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب جيد، جمع ما وقف عليه من تفسير ابن القيم. وهي مذكورة في كتبه كبدائع الفوائد وغيرها، وكذلك اختيارات شيخ الإسلام في التفسير مجموع الفتاوى. قول الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، هذا فيه إثبات الربوبية وإثبات الألوهية وإثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، وناسب الاستعاذة بملك الناس وبإله الناس، لأن المقام مقام استعاذة من شر كل مخلوق فيه شر، والله عز وجل ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فناسب أن يستعاذ بملك الناس. وقوله من شر الوسواس الخناس، الوسواس معناه الموسوس، والخناس معناه الذي يخنس عند الذكر ويختفي ويضيع، الذي يوسوس في صدور الناس، هذه وسوسة الشيطان في صدور الناس من الجنة والناس. هنا مختلف في هذه الآية من الجنة والناس، الجنة الجن، لكن ما المعنى؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ذهب بعض المفسرين إلى التقديم والتأخير. ما هو الإشكال؟ الإشكال في هذه الآية أن بعضهم يقول الوسوسة خاصة بالجن، هو الذي يوسوس، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فقال بعضهم الجن هو الذي يوسوس، فقوله من الجنة والناس مشكل، لأنه يفهم منه أن الإنس أيضا يوسوس بعضهم إلى بعض، وهذا الذي فهم هو التفسير الصحيح لهذه الآية، أن الناس منهم موسوس كما أن الشيطان موسوس، الإنس يوسوس، الإنس يوسوس، والجن يوسوس. بعضهم جعله على التقديم والتأخير فقال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، وجعل الناس معطوفة على الوسواس، فيكون المعنى قل أعوذ بربي الناس إلى قوله من شر الوسواس ومن شر الناس. وقوله من الجنة انتهى عندها كلام ما قبله، وقوله الناس معطوف على الوسواس، وهذا قال الشيخ الإسلام هذا ضعيف، هذا ضعيف. والقول الصحيح أن الذي يوسوس ينقسم إلى قسمين، إنسي يوسوس لإنسي، وجني يوسوس لإنسي. فقوله الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من بيانية تبين الوسواس هذا أنه وسواس إنسي وسواس جني. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لمن أراد أن في ماذا في منهاج السنة المجلد الخامس 187 من المجلد الخامس، وكذلك أيضا مجموع الفتاوى 17 509 من منهاج السنة الخامس 187 ومجموع الفتاوى 17 509. قال الشيخ الإسلام طيب قال فهو سبحانه أمر في سورة الناس بالاستعاذة من شر الوسواس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس، ويدخل في ذلك وسوسة نفس الإنسان له، إنسان نفسه توسوس له، ووسوسة غيره له، وسوسة غيره له. نعم هكذا أيضا ذكره في مجموع الفتاوى كما سمعت. وقال القول الصحيح الذي عليه أكثر السلف أن المعنى من شر الموسوس من الجنة ومن الناس من شياطين الإنس والجن، هذا في الرد على المنطقيين الأول 506. طيب الجن لا يمنع أن يوسوس بعضهم لبعض، من حيث المانع لا مانع أن يوسوس بعضهم لبعض، ولا أعوذ برب الناس ملك الناس، لأن هذه الآية يستعيذ بها الإنس والجن من المؤمنين، فلا مانع أن يوسوس الجن للجن كما يوسوس الإنس للإنس وكما توسوس نفس الإنس للإنس. في ماذا لفظة الناس؟ قال الشيخ الإسلام في الكلام الذي تركنا قراءته بعضهم يقول قل أعوذ برب الناس من شر الذي يوسوس في صدور الناس، قال لفظة الناس هذه تشمل الجن والإنس، تشمل الجن والإنس من الجنة والناس. قال هذا ليس بظاهر، الظاهر في الناس، الظاهر في الناس أنهم من كانوا دون الجن، من كانوا دون الجن هذا هو الظاهر. وقوله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، قوله من الجنة والناس هذا تفصيل للوسواس، أن الوسواس من الجنة ووسواس من الناس. نعم يطلق على الإنس أنهم ناس، لكن هذا ليس بمعنى أنه في كل مقام، وإنما من حيث أصل الإطلاق يطلق، لكن أن يفسر الأظهر في الآية أن المراد بالناس هو ما يقابل الجن، يعني ما يقابل غير ما يقابل الجن. نعم نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السبت إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة تبارك.